السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نتحرر بها من العبودية لغيره ومن الخضوع لسواه، ونرجو بها الفوز بجنته ورضاه. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أنقذنا الله ببعثته، وشرفنا بدعوته، وأكرمنا بالكون من أمته. اللهم صل عليه وآله، اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وآله بأزكى بركاتك. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، لنعتصم بها من اتباع الأهواء والشهوات، وننجو بها من الوقوع في المعاصي والخطيئات. جعلنا الله وإياكم من الصالحين المصلحين، ومن المطيعين المتقين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يغفر الله في كل ليلة من ليالي شهر رمضان 70,000، فإذا كان في ليلة القدر غفر الله بمثل ما غفر في رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم، إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله: أنظروا هؤلاء حتى يصطلحوا. وفي حديث آخر مروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: يأمر الله ملكا ينادي في كل يوم من شهر رمضان: أبشروا عبادي، فقد وهبت لكم ذنوبكم السالفة، وشفعت بعضهم في بعض في ليلة القدر، إلا من أفطر على مسكر أو حقد على أخيه المسلم. الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليرحمهم، ولم يخلقهم ليعذبهم أو ليشقيهم. وكما أن رحمته واسعة واضحة ظاهرة في الدنيا، فإن رحمته ستكون أوضح وأوسع وأجلى في الآخرة. الله تعالى يقول: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. من هنا فإن رحمة الله تتسع لعباده، من أخطأ منهم، من تجاوز منهم، من انحرف منهم ثم أدركته التوبة، أو أدركته أي وسيلة من وسائل الشفاعة ووسائل الرحمة والنجاة، وهي كثيرة بإذن الله تعالى، فإنه ينجو من النار ويدخل الجنة. ولهذا نحن نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام فيما يروى عنه، حينما نقل له كلام أحد العلماء أحد العباد، قال: عجبت لمن نجا كيف ينجو من عدل الله؟ هذا العالم يتعجب كيف أن أحدا ينجو يوم القيامة. الإمام عليه السلام فيما روي عنه قال: إني أقول غير ذلك، بل عجبت لمن هلك كيف هلك مع عفو الله ورحمة الله. يعني الأصل النجاة، الهلاك والعذاب والنار هو استثناء، وإلا الأصل هو النجاة. ولهذا يشرع الله تعالى أبواب التوبة وأبواب الخلاص وأبواب النجاة أمام عباده. هذه الروايات الكثيرة التي تتحدث عن أن شهر رمضان هو شهر العفو، هو شهر المغفرة، هو شهر العتق من نار جهنم لمن استوجبها، ومن جملتها هذه النصوص التي بدأنا بها حديثنا. لكننا نلحظ أن هناك تركيزا على مسألة الحقد على الآخرين، وأن من في قلبه حقدا على الآخرين فإنه يبعد نفسه عن النجاة. الله يريد له النجاة، الله سبحانه وتعالى يتنازل عن الذنوب والمعاصي التي ترتبط به، ولكنه يتشدد إن صح هذا التعبير تجاه الذنوب والأخطاء التي ترتبط بالعدوان على الآخرين. الحقد على الآخرين، أن يكون في قلبك حقد البعيد، أن يكون في قلب الإنسان شحناء على الآخرين، بغض وعداوة في قلبه على الآخرين، هذا الإنسان تكون فرصته في العفو، في نيل عفو الله تعالى، فرصة محدودة إن لم تكن منعدبة. وكما سمعتم في النصوص التي قرأناها وتلوناها أن الله تعالى يغفر في كل ليلة من ليالي شهر رمضان 70,000، وفي طبعا هذا العدد 70,000، هل بالضبط 70,000 يعني، أو أن المقصود من 70 كثرة العدد كما يقول بعض العلماء، إن تستغفر لهم 70 مرة، يعني لو 71 الله راح يغفر لهم، يقولون الكلمة 70 يقصد منها الكثرة، يعني أن الله تعالى يغفر لكثرة من الناس. فإذا كان في ليلة القدر يغفر لمثل من غفر لهم في ليالي رمضان، شهر رمضان السابقة، وليالي شعبان، وليالي رجب. لكن هناك شريحة واحدة من بني البشر، الله تعالى يقول دول خلوهم على الانتظار، على الويتنج ليش يقولوا في الطيران، هذول خلوهم. ليش؟ من هم هؤلاء؟ من هي هذه الشريحة؟ رجل بينه وبين أخيه شحناء، في قلب حقد، في قلب عداوة على أخيه. الله تعالى يقول انظروا هذول خلوهم على جنب، إذا صالحوا في الأيام المقبلة يلتحقوا بالركب، وإذا ما صالحوا لا يستحقون العفو. ولعل في ذلك إشارة، أيها الإنسان، أنت مع أخطائك العظيمة الكبيرة ولكن الله تعالى يعفو عنك، ما مقدار خطأ أخيك عليك؟ ألا تعفو عن أخيك وأنت ترجو عفو الله تعالى عليك؟ أما الرواية الأخرى فإنها تقول إن الله يأمر ملكا ينادي في كل يوم من شهر رمضان: أبشروا عبادي فقد وهبت لكم ذنوبكم السالفة وشفعت بعضهم في بعض في ليلة القدر، إلا من أفطر على مسكر أو حقد، وفي قراءة أو حقد على أخيه المسلم، في قلب حقد على أخيه المسلم. على الإنسان أن يستفيد من هذه الفرصة ولا يضيع عليه عفو الله ورحمة الله. تنازل، يعني الآن لو أن إنسان عليه قرض للبنك العقاري أو لمؤسسة من المؤسسات بملايين، عليه قرض، في نفس الوقت طالب واحد بمئة ريال، يقولوا له إذا تتنازل عن هالمئة الريال اللي طالب بها، اللي الطالب بها فلان، نسقط عنك القرض اللي عليك في البنك كله وهو ملايين. العاقل وش يكون موقف يعني؟ يقول لا، أنا أبغى 100 ريالي ولا تسقطوا عني القرض. هذا عاقل؟ هذا مو عاقل. الله سبحانه وتعالى يقول لك أيها الإنسان، أنت عليك ذنوب كثيرة وينتظرك جزاء وعذاب ونار لا سمح الله، في المقابل في كم واحد من الناس عندك مشاكل وياهم، تتنازل عنهم هالمئة ريال، تتنازل عنها، نتنازل عن كل شيء اللي عليك، ماذا يكون موقف الإنسان؟ واقعا على الإنسان أن يفكر، على الإنسان أن يتدبر، هل يسوى يعني؟ شنو شيء في الدنيا يسوى أن أنت تصر عليه في مقابل نيل عفو الله تعالى في الآخرة؟ في رواية جميلة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الإمام يقول: الدنيا أصغر وأحقر وأنزر من أن تطاع فيها الأحقاد. حتى لو واحد ماخذ عليك الدنيا كلها، الله يقول لك أنت تتنازل عن دنياك كلها اللي أخذها منك هذا الإنسان، وأنا في المقابل أعطيك الآخرة، ماذا يقول عقلك؟ ماذا يقول وجدانك؟ بس في بعض الأحيان كما يقول تعالى الإنسان تأخذه العزة بالإثم، لا يبغى يصير هو في موقع التنازل والعفو والتغاضي، وهذا منتهى الجهل في الإنسان، وهذا مصداق خلق الإنسان جهولا، هذا منتهى الجهل، أنه هل مورد الواضح كما مثلنا، مع ذلك الإنسان يفوته الصواب في اتخاذ الموقف المناسب. لكن دعونا نرجع إلى الخلف، لماذا يحقد الإنسان على أخيه الإنسان وخاصة المسلم؟ أحد سببين: إما لتضارب على مصلحة، ماخذ منا مصلحة، منافسنا في مصلحة من المصالح، منصب، جاه، مال، أي شيء، وهذا تبريره واضح وارد، لأن الإنسان إذا اعتدي على حق من حقوقه ينزعج يغضب. السبب الثاني للحقد، وهذا هو السبب الأسوأ، هذا النوع الألأم من الحقد، أن الإنسان يحقد على أخيه لانطباع سلبي في نفسه عنه، عند انطباع سلبي عن هذا الإنسان، وقد لا يكون هذا الانطباع ناشئ من منشأ صحيح، ولكن يجعله حاقدا على أخيه الإنسان لانطباع سلبي عنه. ونحن في أمتنا الإسلامية بين المسلمين نعيش هذه المشكلة الكأداء، انطباعات سيئة متبادلة بين بعضنا البعض، وخاصة حينما تختلف مذاهبنا وتختلف اتجاهاتنا، تجد كل طرف في نفسه انطباع قاتم عن الطرف الآخر، يراه على غير صورته، يراه على غير حقيقته، فيكون عنه انطباعا سيئا عنه يوغر به قلبه بالحقد والضغينة. أولا على فرض أن هذا الانطباع صحيح، هذا الإنسان عنده رأي آخر، عنده عقيدة أخرى، عنده فكرة أخرى، هذا لا يبرر لك الحقد، مثل ما أنت لك حق أن يكون لك رأي وأن يكون لك عقيدة، الآخر إلى حق أن يكون له رأي وأن تكون له عقيدة، ولا يصح لك أن تحقد عليه، وإنما أن تسعى لهدايته وإصلاحه. وثانيا عليك أن تتأكد هل هذا الإنسان الانطباع الذي في نفسك عنه، في فكرك عنه، هل هو انطباع صحيح؟ هل هو انطباع دقيق؟ لعل له عذر فيما يراه، هو عنده دليل، عنده برهان، عنده شبهة، يعيش في بيئة معينة، لماذا تفترض أن الطرف الآخر معاند جاحد؟ لا، هذا ما وصل إليه، هذا ما بلغه من العلم. ولكن مع الأسف الشديد لا يزال بين المسلمين من يوغر صدورهم على بعضهم بعضا. في كل فئة تجد هناك من يبث الانطباعات القاتمة السلبية تجاه الفئة الأخرى. ومن المحزن أن يكون لبعض العلماء والدعاة والشخصيات البارزة في الأمة من مختلف المذاهب هذا الدور القذر. نحن لاحظنا في الأيام الماضية كيف أن بعض العلماء الأعلام الذين لهم صيت في العالم الإسلامي والذين يتوقع منهم أن يقوموا بدور في تأليف القلوب وفي تعزيز وحدة الأمة يقولون كلاما يوغر صدور المسلمين بعضهم على بعض، وهو كلام لا ليس ناتجا من منشأ صحيح، كما رأينا تصريحات أحد كبار العلماء الدكتور القرضاوي الشيخ يوسف القرضاوي ماذا يتحدث عن إخوانه المسلمين الشيعة. ولا أحد منا ينكر فضل هذا الرجل وعلمه ومكانته وموقعيته، ولكن بنفس الدرجة نستغرب منه مثل هذه المواقف. كان يفترض فيه أن يكون أكبر من مثل هذا الكلام الذي لا يفيد إلا أعداء الأمة ولا تقوم به إلا أدوات الشيطان. الشيطان هو الذي يريد أن يزرع بين الناس العداوة والبغضاء، وليس العلماء الذين يفترض أن يهدوا الناس إلى الخير وإلى الصلاح والإصلاح. ثم هذا الكلام السيء غير الدقيق أن أكثر الشيعة يقولون بتحريف القرآن، لا نريد أن ندخل في هذا الجدل. هؤلاء مراجع الشيعة الموجودون، أشير إلى مرجع من مراجع الشيعة الموجودين قولوا هذا قال بتحريف القرآن، أشير إلى عالم من علماء الشيعة المعروفين قولوا هذا قال بتحريف القرآن. ما هذا الكلام؟ إلى متى ونحن ندور في هذا الكلام الفارغ نملأ به ونوغر به الصدور على بعضنا البعض؟ نأمل من فضيلة الشيخ القرضاوي أن يصحح هذا الخطأ الفظيع الذي صدر منه في هذا الشهر العظيم الكريم، وأن لا يكون مصرا على مثل هذا الكلام السيء السلبي. في نفس الوقت نحن نشكر بعض وسائل الإعلام وأخص بالذكر جريدة الرياض، لأنها في اليوم الأول قبل أمس نشرت مقاطع من هذا التصريح ولكنها فورا حذفته من الطبعات التالية في نفس اليوم، ونشرت في اليوم الثاني يعني يوم أمس يوم الخميس تنويه واعتذار في الصفحة الأولى من الجريدة عن نشرها للكلام السابق. والاعتراف بالخطأ فضيلة، التراجع عن الخطأ فضيلة. نحن نأمل أن يكون دور وسائل الإعلام في بلادنا وفي العالم الإسلامي دورا إيجابيا، وخاصة في هذه الأيام المباركة الفاضلة التي يجب أن ندعو فيها أنفسنا وندعو الآخرين إلى الاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا جميعا من الأحقاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزه ألسنتنا عن كلام السوء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن مواقف العداء والفتنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، واغني كل فقير، وأشبع كل جائع، واكسو كل عريان، واقضي دين كل مدين، وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم وفقنا في هذا الشهر الكريم لطاعتك ومراضيك، اللهم بلغنا لإتمام صيامه وقيامه، وتقبل منا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. في القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو الإنسان إلى التفكر في أرجاء الكون وفي أسرار الطبيعة، أولا لكي يدرك عظمة الخالق، لكي يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى فيما خلق وأنشأ في هذا الكون، وثانيا إذا نظر الإنسان وتأمل وتفكر في أسرار الكون والحياة أمكنه أن يسخر ما في الكون لمصلحته ولحياته. كيف يستطيع الإنسان أن يستفيد من ثروات الكون ومن خيرات الكون إذا لم يكن عارفا بالأنظمة والقوانين والسنن التي يسير عليها الكون وتسير عليها الحياة. كلما كان الإنسان أكثر معرفة وعلما بأنظمة الكون والحياة استطاع أن يستفيد وأن يطور حياته وأن ينمي إعماره لهذا الأرض وهذا الكون. والله تعالى إنما خلق الإنسان حتى يعمر هذا الأرض، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارة هذه الأرض. الآيات في القرآن الكريم على هذا الصعيد كثيرة، كالآية التي تلوناها، الآيتان اللتان تلوناهما، وكقوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وكقوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ويقول تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وآيات كثيرة في القرآن الكريم، هذه الآيات موجهة لمن؟ موجهة لكل إنسان يدرك أن الله تعالى قد أعطاه عقلا يستطيع به أن يحل بعض ألغاز الكون وأسرار الحياة. وكان يفترض في الأمة التي تحمل هذا القرآن والتي تقرأ هذا الخطاب القرآني أن تكون أمة سباقة رائدة في اكتشاف أسرار الكون والحياة، وقد كان شيء من ذلك فيما مضى. في العصور السالفة كان هناك علماء ومبدعون ومكتشفون ومخترعون من أبناء الأمة الإسلامية طرحوا نظريات وطوروا العلم في عصرهم، وكانوا روادا متقدمين على غيرهم، وبالتالي أصبحت الأمة الإسلامية آنذاك هي الأمة الرائدة. ولكن مع الأسف الشديد فيما تلا ذلك من قرون تجاهلت الأمة هذا الخطاب القرآني وأعرضت عن العلم والمعرفة وتنكرت لما في الكون من أنظمة وقوانين وسنن، واشتغلت بأشياء قشرية ثانوية. وقام بهذه المهمة علماء آخرون وأمم أخرى فطوروا الحياة البشرية. هذا التطور الذي نراه الآن ونستفيد جميعا من خيراته وثماره إنما هو ناتج من حضارات أخرى استفادت مما كان في حضارتنا الإسلامية وطبقت بقصد أو بغير قصد هذه الآيات الكريمة التي تأمر بالنظر إلى الكون وبداية الكون. كيف بدأ الخلق؟ كيف كانت بداية الكون؟ العلماء الفيزيائيون يتحدثون عن الانفجار العظيم الذي نشأ منه هذا الكون، كيف تم هذا الانفجار؟ وكيف نستطيع أن نطمئن لهذه النظرية وأن نطورها وأن نستفيد منها؟ في الواقع منذ يومين والعالم مشغول بحدث علمي ضخم ربما مر على أكثرنا مرور الكرام، ولكنه حدث سيكون له تأثير في تاريخ البشرية المقبل. لعلكم سمعتم عن التجربة الجديدة التي بدأت قبل يومين يوم الأربعاء الماضي، حيث أن عددا من العلماء الأوروبيين يجرون أكبر تجربة عرفتها البشرية لمعرفة بداية الخلق، كيف بدأ الخلق، يطبقون الآية الكريمة كيف بدأ الله الخلق. هم الآن يجرون هذه التجربة العظيمة، فقد تم تشغيل أكبر نظام لتسريع الجزيئات في العالم يوم الأربعاء الماضي قرب جنيف، بهدف كشف أسرار المادة والكون وبداية الخلق، وذلك في إطار أكبر مشروع علمي عرفته البشرية. واستغرق حتى الآن قرابة 20 عاماً، 20 عام وهم يشتغلون على هذا المشروع في محاولة لمحاكاة نظرية الانفجار العظيم، عاملين تجربة حتى يحاكوا نظرية الانفجار التي نشأ من خلالها هذا الكون. وبدأ علماء فيزياء دوليون في مجمع سيرن البالغ الاتساع والذي يقع تحت الأرض بالقرب من مدينة جنيف السويسرية في إطلاق المشروع للوقوف على الكيفية التي تشكل وابتدأ بها الكون، وكيف تكونت الحياة في هذا الكون بناء على النظرية التي يعتقد معظم علماء الفيزياء في العالم أنها الأقرب افتراضيا إلى ما حدث بالفعل. هذه العملية تتم في نفق محيطه أو طوله 27 كيلومتر وبعمق 100 متر تحت الأرض. هذا المشروع سيشارك فيه أكثر من 10,000 عالم فيزياء في أنحاء العالم، 10,000 عالم من مختلف أنحاء العالم يشتركون بشكل أو بآخر في هذه التجربة وفي النظر إلى آثارها ونتائجها. هذا المشروع مشروع عظيم، مشروع خطير، وكما قال العلماء ستتغير نظرتنا إلى العالم، ومهما كانت الاكتشافات التي سنخرج بها فالخلاصة أن ذلك سيزيد إدراك البشرية بشكل كبير من فهمنا لأصول الكون ونشأته. هذا المشروع رغم أن هناك بعض المخاطر التي حذر منها البعض من العلماء أنها يمكن هذا المشروع وإطلاق الجزيئات والتصادم بينها يمكن أن يكون نوعاً من التلاعب بالنقطة السوداء، ولكن العلماء يرجحون أن هناك ضمانات واحتياطات لازمة وأن المخاوف ليست في مستوى مهم. طبعاً الانفجار الكبير الذي يقول العلماء أنه وقع في بداية نشأة الكون يقدرون عمره بأنه قد حصل قبل 15 مليار سنة، وهم الآن ومن خلال هذه التجربة سيتم التأكد من النظرية أو تطويرها وتغييرها. إنني أدعو نفسي وأدعو الناس، أدعو أبناء الأمة الإسلامية إلى التأمل في هذا الحدث الضخم، في هذا الحدث البالغ الخطورة. تكلفته، تكلفة المعجل التصادمي الجهاز الذي أنشئ لهذه التجربة 3 مليارات يورو. معلومات نشرتها بعض التقارير في وكالات الأنباء ومن خلال الصحف إنها تجربة مهمة جدا، وفي الوقت الذي نفرح بمثل هذه التجارب باعتبار أنها مكسب للبشرية جمعاء، نتائجها ستفيد كل البشرية، لكننا في نفس الوقت نحزن لأننا لا دور لنا في مثل هذه الإنجازات. أمة القرآن التي يطالبها قرآنها بأن تنظر كيف بدأ الله الخلق ثم يعيده، ولكنها لا تجد نفسها معنية بهذا الأمر. وإنما يتوجه إليه الآخرون. وقد حذرنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله: الله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. وقد سبقنا غيرنا إلى العمل بالقرآن، فإن العمل بالقرآن إذا كان في مجال العقائد والعبادات لا يكونون غيرا، يصبحون منا. ولكن غيركم يعني أناس من غير دينكم ومبدئكم يسبقونكم إلى العمل بالقرآن، ومن أجل تجليات ذلك أنهم عملوا به فيما يرتبط بالكشف عن أسرار الكون والحياة وفي تطوير الحياة البشرية. أما المسلمون فقد انشغلوا بجدليات فارغة في علم الكلام وعلم المعتقدات، ومشغولين يتنازعوا. شوف بعض القنوات الفضائية السخافات التي تشغل بها المسلمين من الجدل المذهبي والجدل الكلامي، الذي لو لم يكن من مساويه إلا أنه يشغل المسلمين عما هو أهم، عن النظر إلى ما في الكون والحياة. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج يوما على أصحابه في المسجد فوجد جماعة يتحدثون حول القضاء والقدر، مثل الجدليات الموجودة في العقائد والموجودة عند المسلمين الإغراق فيها. تقول الرواية: فغضب حتى احمر وجهه وبان الغضب في وجهه وقال: سبحان الله، أبذلك أمرتم؟ أبذلك بعثت لكم؟ الإسلام جاي حتى تنشغلوا فيها السوالف، حتى تشتغلوا فيها الكلام اللي ما ينتهي من 14 قرن؟ انشغل المسلمون بهذه الجدليات، وانشغلوا بتوافه الحياة، وتركوا مجالات العلم والمعرفة يرتادها غيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه التجارب ناجحة، هذه التجربة الجديدة العلمية التي تجري الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هؤلاء العلماء لإنجاحها، وأن يترتب عليها ما ينفع البشرية ويخدم البشرية، وأن يتجنب هؤلاء العلماء تجيير هذه البحوث إلى ما يضر البشرية، أن لا يتجهوا صوب الأسلحة الفتاكة وأسلحة الدمار الشامل، وإنما يوجهون بحوثهم لما ينفع الإنسان ولما ينفع الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتدبرون في القرآن. اللهم وفقنا لتلاوة القرآن وللتدبر في آيات القرآن وللعمل بآيات القرآن. اللهم اجعل القرآن شفيعنا يوم القيامة، واجعله هداية ونورا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم اشف جميع المرضى، اللهم فرج عن جميع المكروبين، وأصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.